بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 34 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهينا في الدرس السابق عند إهلاك الله عز وجل وانتقامه من فرعون وجنوده، حيث أغرقهم وجعلهم عبرة، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال الله عز وجل عن بطش فرعون وعفوه وطغيانه: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وجعل الله جثة فرعون، جعلها عظة وعبرة على مدى التاريخ، وإلى هذه اللحظة كما عرفنا في الدرس الماضي توجد في المتحف المصري بميدان التحرير بمدينة القاهرة مصداق كلام الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومنذ سنوات كانت جثة أو مومياء رمسيس الثاني كانت تعالج في باريس بسبب بعض الأشياء التي بدأت تفيد في اليوسف، يعني نوع من التحلل، وبعض الأشياء بدأ يحدث في اليوسف والتآب، وقيل والله أعلم له بالكشف والفحص الدقيق على هذه الجثة وجد أن صاحبها قد مات بسبب الغرق، بسبب استطفاء الغرق. فالله أعلم إن كان هو رمسيس الثاني هو فرعون موسى أم غيره. عامة كل الفراعنة الذين اختلفوا فيهم العلماء جميعهم توجد جثثهم ومومياتهم في المتحف المصري، سواء كرمس الثاني او منفتاح او منفتحته الرابع، كلهم موجودين. فاليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقبل ان نواصل السير مع بني اسرائيل بعد خروجه من مصر، اريد ان اذكر بنقطتين فيهما العظه والعبره الكبرى. النقطة الأولى أن الله عز وجل عندما تحدث عن إهلاك فرعون كما جاء في سورة الدخان قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء والأرض ما بكت ولا أجنت على فرعون، ما بالعكس، كما فرحت جدا. جبريل قال للنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي ذكرناه المره الماضيه في مسند الامام احمد، قل انا ما ضغطت انسانا على ظهر الارض مثل ما ضغطت فرعون. اضغط انسان على وجه الارض لجبريل كان هو فرعون، لدرجه انه كان ياخذ الطين ليضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ بكلمه التوحيد فيتوب الله عليه. رغم ان التوبه كما قلنا كانت توبه ابن المسيح، فالسماء والارض والكائنات كانت فرحانه لعلاج فرعون. وهذا التعبير يؤكد ان السماء والارض تحزن وان الكائنات تحزن لموت الناس الصالحين، كما قال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اذا مات ابن ادم او اذا مات المؤمن بكى على عليه موضعان، موضع سجوده في الارض وموضع رفع عمله في السماء. ولابد المؤمن يوقن بان الجمادات النباتات والحيوانات والجبال والاشجار كلها كائنات تعبد الله عز وجل وتسجد لله وتسبح بحمد الله وتفرح وتحزن وتتفاعل مع ما يجري في هدفه. هذا امر نعتقده عقيده راسخه. الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا، فكانت السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر جبالها هدا ان دعوا للرحمن ولدا. هذه نقطة. النقطة الثانية ان الله عز وجل لما علق على قصة الرجل المؤمن في سورة غافر قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا خططوا وتآمروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها، تكلم على مين؟ على قوم فرعون، فرعون وجنود. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا إثبات لعذاب القبر، إثبات لعذاب القبر. للأسف الشديد في بعض الناس يعملون على رواج العقائد الباطلة، العقائد المحرفة، يريدون أن يقول المسلمين ما في شيء اسمه عذاب القبر. لماذا؟ لأن في فرقة من الفرق الضالة قالت إن أنكرت الأحاديث الصحيحة وأنكرت آيات القرآن وأنكرت عذاب القبر. هم يريدون أن يروجوا لهذه الفكرة الضالة. القرآن يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى غدوا وعشيا ده فين؟ في البرزخ، في القبر. غدوا وعشيا يعرضون على النار، غدوا وعشيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على مقعده من النار. ولكن في عذاب آخر أشد يوم القيامة، عشان كده قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ورد أن أشد الناس عذابا ثلاثة، أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: قوم فرعون، فرعون وجنوده كما قال الله: ويوم تقوم الساعة أدخل فرعون أشد العذاب. وقوم عيسى الذين كفروا بالمائدة بقول الله: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والمنافقون لقول الله عز وجل، طبعا المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويقولون الكفر، لقول الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء هم فرعون ومنكروا المائدة من قوم موسى، والمنافقون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فانظر إلى هذه الآيات التي تصور حالة فرعون وجنوده بعد أن دخلوا النار، حالهم يوم القيامة. والقرآن بيتكلم أحيانا عن المستقبل بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع الحاضر حتى نزداد يقينا بأن هذه الأمور ستحدث لا محالة، لأن الله قضى وقدر ولا راد لقضائه. وإذ يتحاجون في النار، شوف بعد ما غرقوا ودخلوا النار في البرزخ ويأتون يوم القيامة يتجادلون، الرؤساء مع المرؤوسين، الأقوياء مع الضعفاء، القادة مع المقودين. وإذ يتحاجون في النار، يتجادلون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ احنا كنا بنسمع كلامكم، تقولوا لنا اضربوا نضرب، تقولوا لنا اعملوا كذا نعمل كذا، كنا بنسمع كلامكم. حد منكم يتحمل نصيب من العذاب في هذه النار؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال إلا كل فيها، إلا الله قد حكم بين العباد. احنا كلنا مع بعض ودخلنا جهنم مع بعض، ما فيش شيء. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. عذاب شديد. الخزنة الملائكة، ملائكة في جهنم تقول وترد على الضعفاء المستكبرين الاثنين مع بعض الذين يلعن بعضهم بعضا، كما قال الله يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لو ما تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وخبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حتى إذا ازدار فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. كل هذه النصوص تؤكد براءة المبعوثين من التابعين، يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعض. فالملائكة وقتل جهنم يرسلون ويقول أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ الرسل جاءوا بالحجج والبراهين. قالوا بدء، قالوا بدء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وعقب الله على القصة أن جاء في الغافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنا لاحظ أن ممكن المؤمن أو المسلم يموت من أثر التعذيب، ممكن يموت بالقتل ولا ينتصر في الدنيا ولا يمكن له في الدنيا، ولكن الله سمى هذا نصرا. يعني أصحاب الأخدود لما حرقوا، لما حرق المؤمنون بالأخاديد والظلمة والطغاة يجلسون على المقاعد يتفرجوا ويشاهدوا إحراقهم، الله يسمي هذا نصرا، يسمي هذا نصرا، لأن ما دام المسلم مات بعقيدته، ما دام مات وهو ثابت ومستمسك بعقيدته ولم يسلم العقيدة فإن ذلك يعتبر أعظم إيه؟ أعظم نصر. هذا أعظم نصر، أن تموت مستمسكا بعقيدتك فهذا أعظم نصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الله بعد ذلك ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب كما سنرى هدى وذكرى لأولي الألباب. ثم يتوجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل إنسان يفتح القرآن ليأخذ الحظر والحظر من هذه القصص. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لابد من الصبر ولابد من اليقين ولابد من الاستغفار والتسبيح والثبات على الطاعة والعبادة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بعد أن عبر موسى وبنو إسرائيل إلى سدي جزيرة سيناء، بمجرد أن عبروا مباشرة حدثت سقطة من سقطات بني إسرائيل. هذه السقطة تدل على تمردهم على التمرد وعلى المعصية. يعني العلماء قالوا لم تكن أقدامهم جفت بعد من ماء البحر، لسه عبر البحر وشايفين آيات كثيرة، شافوا تسع آيات في مصر وشافوا انفلاق البحر وهم يقولوا لموسى إنا لمدركون، وموسى يقول إن معي كلا إن معي ربي. تهدين بمجرد أن عبروا البحر مباشرة وجدوا قوما يعبدون الأصنام فأعجبوا بهذا المنظر. أعجبوا بعبادتهم. فقال لموسى يا موسى تعلنا إلها كما لهم آلهة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المثل جاء في القرآن في سورة الأعراف. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. ملازمين عبادة الأصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم ما عندهم يعني إيمانهم بالغير، عمليين إن الله ما يشبهون ما يشبهون بعينيه وبأعينه. هم يريدون إله مشهود أمامهم. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا موسى تعجب ورد عليهم رد عنيف. قال إنكم قوم تجهلون. إيه الجاهل ده؟ يعني ألم تطلعوا بالآيات التي رأيتموها في مصر؟ ألم تطلعوا بنعم الله وإهلاك عدوكم وكذا 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 ثم تقولون نريد إلها كما هؤلاء آيات؟ إنكم قوم تجهلون. وهذه سلسلة من أنواع التمرد. إن هؤلاء متكبر ما هم فيه هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ربنا فضلكم لأن كنت أهل توحيد ومن ذرية إسرائيل النبي وأعطاكم نعم كثيرة. ألا تشكروا الله على هذه النعم؟ فأعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله. حدث ما يشبه هذا الأمر مع حدثاء الإسلام في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وصاروا إلى حنين بعد فتح مكة. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الذين أسلموا حديثا في مكة فمروا على شجرة تسمى ذي قوة. شجرة تسمى ذي قوة ذات أنوار ذات أنوار. شجرة تسمى ذات أنوار. كان المشركون في الجاهلية يعلقون عليها أسلحتهم وسيوفهم يلتمسون القوة والبركة من هذه الشجرة. ذا كانوا في الجاهلية. فلما مر الذين أسلموا حديثا على هذه الشجرة فقال هم أسلموا وقلوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط مثل ما لهؤلاء ذات أنواط. فقال الله أكبر قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا فوجئ بأنهم يقتدوا بهم بعد أن أسلموا أكرمهم الله بالإسلام وعدهم الله بالإسلام يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهؤلاء ذات أنواط. احنا نريد شجر نتبارك بها. ودي نوع من انواع الشرك. لسه اثار الشرك اثار الشرك ومظاهر الشرك ما زالت عالقه في قلوبهم. اجعل لنا ذات أنواط كما لهؤلاء ذات أنواط. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن من قبلنا. حذر من اتباع سنن من قبلنا وحذر من سلوك جحر الضب. لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بايه بزراعة. حتى لو تركوا جحر ضبط الله لتبعتموه او لتركتموه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد ان المسلم يغطي وينقي عقيدة التوحيد من كل شيء. لازم الانسان يراجع نفسه اول باول. عبر بنو اسرائيل الى شبه جزيرة سيناء وقلنا ان في اخر الدرس الماضي ان شبه جزيرة سيناء صحراء والشمس محرقة. فمن الله عليهم بنعم ظلل عليهم الغمام حتى يقيهم من حرارة الشمس. انزل عليهم من نوع من العسل ينزل على ينزل عند الفجر عند بداية الفجر. وانزل عليهم السلوى طائر من الطيور يأتي على احسن حال يأكلون منه. والله عز وجل امرهم بان ياكلوا وان يشكروا من طيبات ما رزقناهم. وفي نفس الوقت يريدون ماء والجو يعني نادر الصحراء المياه نادره فيه. قال الله لموسى اضرب بعصاك الحجر. لما طلب موسى من الله عز وجل السقيا واذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عين. 12 عين كل عين يشرب منها قطر من الايه من الاكبار. كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا المن والسلوى واشربوا من الايه من ال 12 عين ولا تعثوا في الارض مفسدين. ماذا كان موقفهم؟ انظر الى هذه السلسله المتتابعه
من المعاصي والتوحد والنكران لأنعم الله عز وجل. كيف أن الله ذللهم ومنحهم نعما كثيرة كما قالوا آتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، وكيف قابلوا هذه النعم بالنكران وبالجحود؟ لسه عاملين البحر يقولوا اجعل لنا إله كما لهم إيه؟ آلهة. نزل المن والسلوى وفضل الغمام والمية تأخذ من 12 عين من الحجر من مفيد، ومع ذلك قالوا عباد لن نصبر على طعام واحد. يا سلام، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. كيف نصبر على طعام واحد؟ من يسلوى كل يوم، كل يوم من يسلوى، كل يوم من يسلوى، هم عايزين ايه؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شايف الغباء؟ شايف عمل قلوب؟ ينزل من وسلوى ويبدون عبسه ايه؟ عبسه بصل. من وسلوى وميه وكذا، لا عاوزين عبسه بصل، عاوزين بصل، عاوزين بقول بسله ولا فاصوليه ولا كذا ولا كذا، وعاوزين فوم، فوم اذا كان الفوم هو الثوم، او اذا كان الفوم المسبك للبصل يعني عدس وبصل يبقى جنبيه ثوم، او الفوم هو الفول، فالراي ارجح ان الفوم اللي هو الايه الثوم بمناسبه العدس والبصل. فيريدونها وليس انه فوجئ بهذا الكلام، فوجئ بهذا الكلام. هل تعرفون يا اخوه لماذا طلبوا البقل والعدس والبصل؟ العلماء اذا فقهوا في الموضوع ده قالوا بنو اسرائيل الى الان عقيده الغير لم تستقر في قلوبهم. هما المن والسلوى بيجي منين؟ من السماء. المن والسلوى بيجي من السماء، يعني كل يوم في الفجر يجي لهم المن وكل يوم يجي لهم السلوى، فهم يريدون شان يخرجوا له بايديهم، فهم لا يطمئنون لله عز وجل. طيب النقطه دي ولا لا؟ يقولوا لا، احنا عاوزين نزرع بايدينا، عاوزين نبحث الارض ونشتغل كده اهو، ونشأ ونجيب عدس وبصل وثوم ونجيب بقول، احنا ننزل من الهديث كل يوم يمكن وانتم تتوخرون على ربنا، او انتم تعاقدتم على ربنا ان ندلكم من وسلوى، لكنهم مش طمنين. احنا لا نضمن يا امنا ان المن ياتي كل يوم، ولا نضمن ان السلوى تاتي كل يوم، ولا نضمن ان كذا، فنحن نريد شيء احنا مطمئنين عليه نعمله بايدينا، نفعله بايدينا. شفت بقى ضعف الايمان وضعف العقيده وضعف اليقين؟ هذا هو السر انهم يقولون ايه؟ لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سيدنا موسى يقول اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ الذي هو ادنى لماذا؟ العدس والبصل والثوم والحاجات دي. الذي هو خير المن والسلوى. طيب تقول تعالوا كده اهبطوا مصرا فان لكم ما سال. مصرا لما تنون كلمة مصر لما تنون يجي فيها التنوين معناها أي مدينة حضرية، أي مدينة حضرية ضد البدو يعني يقال عليها إيه مصر. ولذلك يقول لك سيدنا عهد سيدنا عمر مصر الأمطار. يعني إيه مصر الأمطار؟ يعني بنى المدن الأمطار اللي زي الكوفة والبصرة والفسطاط، ودي كلها مدن بنيت في عهد مين؟ سيدنا عمر الخطاب. فالمصر هنا بمعنى المعنى المدينة، مصر يعني أي مدينة، روح الحضر بدل ما يمكن في الصحراء، روح الحضر وتبدو بقى البقر والعدس والبصل واللي انتوا عايزينه. في نفس الوقت ممكن برضو تشمل مصر المعروفة، يعني كانوا بيقول لهم ايه؟ فارجعوا للدول، إذا كنتم في الدول عدس والبصل ارجعوا لمصر هناك حتى يستعبدكم المصريون ويذلونكم ويظلموا لكم، ارجعوا الى ما كنتم فيه. طبعا لما يكون مصر من غير التنوين لابد يكون مقصود بها ايه؟ مصر المعروف. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته. فالمقصود بمصر هي بدون التنوين المقصود بها مصر المعروفه اللي هي العالم على البلد المعروف. هذه يعني بعض المشاهد من عصيان بنو اسرائيل. استقروا في شبه جزيره سيناء حتى يعدوا للاتجاه الى ارض فلسطين التي اراد الله ان يدخلهم فيها. ولكن قبل ان يدخلوا الى فلسطين وعد الله موسى عند الطور حتى ينزل عليه التوراة، حتى يسلمه وينزل عليه التوراة لكي تكون شريعة لبني إسرائيل بعد خروجهم من إيه؟ من مصر. وفرق موسى قومه بعد أن وعده الله عز وجل هذا الميعاد، وفرق فيهم أخاه هارون، وقلنا إن هارون نبي أخو سيدنا موسى، وواعدنا موسى 30 ليلة. الميعاد اللي موسى يخرج من قومه لمدة 30 ليلة أو 30 يوم يصوم ويتعبد ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى يكون أهلا، شوف خلي بالك من هذا، حتى يكون أهلا لكلام الله عز وجل واصطفائه ونزول النعمة والمنة والرحمة الكبيرة عليه، نزول الايه؟ التوراة. فلابد أن يجهز نفسه ويهيئ نفسه بالعبادة والطاعة حتى يستحق نزول الايه؟ التوراة. هذه 30 ليلة أو 30 يوم يقضيهم في الايه؟ في العبادة والطاعة. في هذه المدة استخلف مين؟ هارون على بني إسرائيل. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جلس بنو إسرائيل في شبه جزيرة سيناء بالقرب من جبل الطور، وكان أميرهم موسى أميرهم هارون نيابة عنه، وذهب موسى إلى الميقات والموعد الذي حدده الله عز وجل، ذهب إلى الطور. بعد أن قضى 30 يوم كما جاء في بعض الآثار، سيدنا موسى لاحظ أن فمه قد تغير من كثرة الصيام، فأخذ لحاء الشجر بعض أو رق الشجر أو لحاء الشجر وغير بها طعم فمه، فالله عز وجل عاتبه في هذا وقال له أما علمت أن فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، فأمره الله بالصيام 10 أيام 10 أيام أخرى على 30 على 30 يوم. ويقال والله أعلم، وهذا لا يستبعد لأن التقويم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده للعالم كله منذ أن خلق الله سماوات الأرض هو التقويم العربي القمري المعروف، تقويم لو تبع القمر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف. فيقال أنه بدأ بالصيام للقعدة، ولما في نهاية 30 وفي نهاية القعدة أراد انه يغير طعم فمه فمضغ بعض الشجر، فعاتبه الله وامره بصيام 10 أيام اخرى ل 10 ذي الحجه. ثم كان اللقاء مع الله عز وجل بعد هذه الـ40، ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة هنا بالتفصيل. وفي الآية سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة يعني أجملها. فحدث مصيبة كبيرة من بني إسرائيل في وقت غياب مين؟ غياب موسى. فلما جاء الميقات طلب، كان طبعا قبل ذلك يكلمه الله بدون وحي، يكلمه الله بدون وسط ولكنه لا يراه، فطمع سيدنا موسى طمع في رؤية الله عز وجل، طمع في رؤية الله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا عند الطور وكلمه ربه، كلمه بدون واسطة، لأن الله يقول وكلم الله موسى تكليم، ومعروف أنه كريم الله يكلمه بدون واسطة ولكنه لا يراه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، أريد أن أنظر إليك رب. وهذا طمع من سيدنا موسى في كرم الله عز وجل. قال لن تراني. طبعا أهل السنة بيستدلوا هنا إن إذا كانت رؤية الله ممنوعة لم يكن لموسى أن يطلبها أبدا، واخد بالك؟ يعني إذا كانت رؤية ربنا ممنوعة ومستحيلة، واخد بالك، وعلى الإطلاق يعني ما كان لنبي ولرسول مثل موسى أن يطلب هذه الرؤية، كانش يطلبها. لكن معنى ان يطلبها ان ممكن رؤية الله عز وجل، ولكن رؤية متوقفة على شيء، ان جسم موسى لا يتحمل ولا يطيق اثر رؤية الله عز وجل، واخد بالك من الكلام ده؟ يعني جسم موسى ضعيف ما يتحمل وما يطيق هو ربنا عز وجل. ولكن نحن اهل السنه والجماعه نعتقد ونوقن اننا بكرم الله وبنعمته وبفضله سننظر الى وجه الله الكريم في الجنه. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. للذين احسنوا الحسنى وزياده لهم ما يسالون فيها ولدينا مزيد. المزيد والزياده رؤيه الله عز وجل. واخد بالك؟ لكن طبعا بعض الفرق الضاله تقول رؤيه الله مستحيل. رؤيه الله مستحيل. ليه؟ قالوا لان ربنا قال لم تراني. ولان منعك رؤيه. ولان ربنا يقول لا تدركه الابصار. طب وليه بيسيب بقيه الايات ويسيب الخمس؟ وليه في وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره؟ يفضل يقول. وليه قال انهم يومئذ عرفين؟ قال انهم عرفين يومئذ لمحجوبون. يقول ويفضل يعني يرقع في الكلام. وتقول في حديث النبي عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر وهم كما ترون الشمس وكذا. تقول ينكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا نقول؟ لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به الابصار. يا مشكله احنا نشوف ربنا ان شاء الله لكن عشان نحيط به ونحيط بذاته فهذا مستحيل لان احنا اجسامنا ضعيفه ما نستطيع ان نحيط بذات الله عز وجل. واخد بالك؟ فالله عز وجل علق الرؤيا على موضوع استقرار الجبل. قال لن تران ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل يعني اتجه الله عز وجل الى بنوره كما قال ابن عباس لم يظهر من نور الله عز وجل الا قدر قنبله من انامل الاصبع الخنصة. يعني الصباع الصغير ده ما ظهرش من نور الله الا قدر قنبله فقط. قدر قنبله قدر قنبله من الخنصة من الاصبع الصغير. ومع ذلك هذا الجزء البسيط من نور الله عز وجل جعل الجبل يندث وينهار ويصير ترابا. وعلى الفور اغمي على مين؟ على موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لان حجابه النور سبحانه وتعالى. لولا هذا الحجاب لاحرقت سبحات وجهه او سبحات نوره احرقت السماوات والارض. فجسم موسى ضعيف ما تحمل. احنا في دنيا اجسامنا يعني انتوا عارفين ان اسمعنا يا اخواننا لها طاقه معينه. اي صوت فوق الطاقه ممكن يخرج قبضه الودن ممكن يعطل الايه السمع ممكن يصيب الانسان بالصمم. وبرضه ابصارنا لها ايه طاقه. يعني انت لما تنظر الى سهرابة عالية جدا 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 او الى نور عالي جدا جدا كم فولت عينك لا تتحمله ممكن والعيال تجاهل صوت العمى بس الله حق عقيم. فعينك لها طاقة وسمعك له طاقة وعقلك له طاقة. فانت محدود في الدنيا. الله خلقك بطاقة معينة ما تتحمل هذا الامر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اكرمه الله برحلة الاسراء والمعراج عالجه علاج معين. يعني ليه كما جاء في الاحاديث الصحيحه ان ينزل جبريل وميكائيل ويشقون صدره صلى الله عليه وسلم ويخرجون قلبه ويغسلونه وكذا. هذه العمليه العلماء يقولوا من ضمن حكمتها ان تعالج النبي عليه الصلاه والسلام وتجعله وتجعل عنده طاقه تتحمل الصعود الى السماء. وانتم عارفين يا اخواننا ان الصعود للفضاء وده مجرد فضاء بسيط حوالين الارض حوالي الارض يعني راحلة بسيطة حوالي الارض. لازم رواد الفضاء يكونوا لابسين ملابس معينة واجهزة معينة ويكونوا بياكلوا اكل معين ويتغذون غذاء معين كده ولا لا؟ فما بالك بقى لما يكون السماوات العلى بقى لازم يكون الجسم معالج بطريقة معينة. فسيدنا موسى جسمه لا يتحمل هذا الامر. من اجل ذلك صعد لما انهار الجبل واندك لان الله عز وجل تجلى بنوره الى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق. طيب نفهم من هذا هل موسى مات ولا اغمي عليه؟ الراي الارجح انه اغمي عليه لان الله قال فلما افاق. لكن هنشوف بعد كده ان بنو اسرائيل استبقوا رجل ربنا قال اخذتكم الصاعقه لكن بعدها قال ثم بعثناكم من بعد موتكم يبقى السبعين دول ايه؟ ماتوا. وسيدنا موسى يقول ابو هريره رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك، لكن هنا قالوا قرر موسى صعقه فلما افاق. فالصعق ممكن يطلق على الموت وممكن يطلق على ايه؟ على الاغماء، بدليل فلما افاق. اول ما افاق سيدنا موسى سبح بحمد الله قال سبحانه تبت اليك. انا ما كان لي حق ان اطلب هذا الصلاه، ما كنت اعرف انني لا اقوى على هذا الامر. سبحانه تبت اليه وانا اول ايه المؤمنين. طبعا اول مؤمن في عصره، لانه هو يعتبر اول بني ايه اللي هو نبي بني اسرائيل، وانا اول المؤمنين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس، اخترتك واجتبيتك، اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ايه اللي هو اتاه الله عز وجل؟ التوراة. انزل الله عليه التوراة مكتوبة على الواح من حجر، مكتوبة واخد بالك من لدن الله عز وجل، فيها الشرائع، ودي اول شريعة اعتبر فيها نوع من التفصيل اللي هي شريعة الايه؟ التوراة. طبعا بنو اسرائيل حرفوها وزوروها وغيروا وبدلوا فيها، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين. ممكن أحسنها كما قال بعض العلماء يعني أكثرها ثوابا، أكثر يعني لأن الأعمال بتبقى متفاضلة، فيه عمل يبقى ثوابه أكثر وعمل ثوابه إيه؟ ثوابه أقل. فيأمر إن هم يعني يتحروا العمل والعبادة والطاعة التي لها ثواب إيه؟ ثواب أكثر. فمتى يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين. انتهى سيدنا موسى من كلام الله عز وجل وانتهى من تسلم التوراة، وهنا سأل الله موسى يريد أن يخبره بحدث، لأن حدث شيء خطير في غيبة موسى. موسى لما غاب 30 يوم هو قال له أنا سآتي لكم بعد 30 يوم، وانتوا عارفين بعد 30 يوما زاده الله ايه؟ عشر. فبعد 30 استبقوه. أين موسى؟ أين موسى؟ أين موسى؟ لم يأتي موسى. فهنا كان فرصة للإمير للضال اللي اسمه إيه؟ السامري، وفرصة للعابدين ضعفاء ضعفاء الإيمان. فالسامري هذا استغل فرصة بني إسرائيل، كان معهم ذهب وهم خارجون من مصر. قلت لكم في الدرس الماضي انهم كانوا قد استعاروا حلي النساء المصريات واخذوه معهم، فحدث شيء في لبني اسرائيل في شبه جزيرة سيناء بعد غيب موسى 30 يوما، فقال لهم هارون لعلنا قد اذنبنا، لعلنا اذنبنا ذنبا ولذلك اطأ علينا من موسى. فبحثوا فوجد قالوا ان هذا الحلي لا يحل لنا، لابد ان نتخلص منه. ففعلا جمعوا الحلي ووضعوه في حفره وارادوا ان يتخلصوا منه، لكن جاء السامري وصنع لهم من هذا الحلي صنع لهم عجلا. كنت عارفين المصريين كانوا يتفننون في موضوع عباده الايه؟ اللي يعبدوا زعران واللي يعبدوا صفار واللي يعبدوا قنفساء واللي يعبدوا بقر واللي يعبدوا عيد أبيض المعروف هذا واللي يعبدوا صقر واللي يعبدوا عفيف حورس والكلام ده كله يعني. فالسامري صور لهم عجلة ووضعه بطريقة معينة بحيث أن يصدر صوت، لأن التمثال لو وضعته بطريقة معينة بحيث أن يحيى منه ويصل من فتحة ويأخذ من فتحة ممكن يعمل إيه؟ ده شيء معروف عند الناس اللي عندهم فن وعندهم إتقان في هذا الأمر، ممكن فعل الريح مع العجل هذا يعمل صوت ويعمل شبه صوت العجل الحقيقي، شبه صوت العجل الحقيقي. فبعد أن خرج من صناعة العجل قال أنتم تنتظرون موسى، موسى ظل وذهب يبحث عن إلهه وإلهه هنا وهو لا يجد. موسى راح يبحث عن الإله وبقى له أكثر من 30 يوم متأخر علينا، فهو لم يجد الإله وإلهه هنا وهو لا يدري. هذا إلهكم وإله موسى فنفي، نفي يعني موسى ضل ونفي إن هذا هو الإيه؟ هو الإله. والدليل على إنه هذا الإله إنك يصدر هذا الصوت له قوة. ومن هنا انقسم بنو إسرائيل، معظمهم عبدوا العجل وجماعة وقفوا قالوا لا ما نستطيع هذا ليس إله ولا بد أن ننتظم مدة حتى يأتي لنا. وهارون حاول معهم ولكنهم هددوه بالإيه؟ بالقتل والبطش. كل هذه المدة كل هذه الأمور حدثت في أثناء العشر أيام اللي هم فوق الإيه؟ فوق الثلاثين. فالله عز وجل يسأل موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تأتي بسرعة وتطرق؟ قال هم أولئي على أثري يعني هم منتظريني هم منتظرين أن أنا موعدهم بعد 30 يوم إن آتي لهم وعجبت إليك رب لترضى. أنا جيت عشان أتلقى التوراة وعشان أحظى بكلامي. فالله عز وجل قال هذا الخبر لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك. إنا قد فتنا يعني ابتلينا واختبرنا وامتحنا ايه قومك من بعد الموضوع عجلة وأضلهم الثامري ثامري أضلهم واستطاعوا يجعلهم يعبدون الايه العجل ويكفرون به. فرجع موسى على الخبر بعد أن أخذ الألواح ورجع إلى بني إسرائيل فوجد فعلا وجدهم يرقصون حول الايه حول العجل. فكان غضبان جدا وسيدنا موسى كان شديد الغضب. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا حزين قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ربنا مش انعم عليكم نعم كبيره جدا وانا وعدتكم اللي حاجبكم بعد 30 يوم واجبكم بالتوراه وكذا وكذا افطال عليكم العهد يعني انا تبت عليكم كثير ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ قالوا بكل بجاحة طبعا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا 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 يعني اثقالا قال من زينة القوم من الذهب بتاع المصريين فقدها فكذلك القى السامري فاخرج لهم حجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي. فالله عز وجل يقول افلا يرون ألا يرجع إليهم قولا هذا الحجي لا يرد عليهم ولا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا كذا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والله برأ هارون من قبل أن يكلمه موسى فهارون أنكر المنكر ولكن أنكره بلسانه لأن لو أنكر المنكر بيده لقتلوه لأن إحنا عندنا مزرعة منكم طرفا يغيره بإيه؟ بيد فإن لم يرتفع فبلسانه. طب هارون ما استطاع ان يمنعه بالجد لما ما في امام كل يمنعه بالايه باللسان. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى نفضل نعبده على طول لغايه ما يرجع الينا موسى. فاتنا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ أنا مش قلت لك اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سيدنا موسى ألقى الألواح ألقى راح رميها من شدة غضبه وأخذ بمين برموس برأس هارون يدره إليه يده من شعر راسه ومن شعر إيه لحيته. قال بالك ده دليل على إن سيدنا موسى كبرني يا جماعة قالوا ليه خذلك الكلام ولا لا؟ فربط هارون بيضر سيدنا هارون من راسه ومن لحيته. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اترك لحيتي واترك رأسي. وقال يا ابن أم إن القوم استضعفوني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشهد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت ليعتذر إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق قومي. أنا كان ممكن أعتزل بني إسرائيل وأخذ فرقة وأذهب في أثرك وأجي لك عند الدكتور لكن خفت من التفرقة. ودي حجة لهذا الإخوة إن الإنسان ممكن أن يصبر على منكر حتى لا يكون هناك أكبر منه. يعني العلماء قالوا من ضمن بعض تغيير المنكر إن إذا كنت هتغير منكر ويتأثر على تغييرك له يظهر منكر أكبر من المنكر اللي كان موجود يبقى لا تغير المنكر بالإيه؟ باليد. واخد بالك من الكلام؟ فهنا هارون لو كان خد الجماعة الكبسين خدهم وذهب إلى موسى ربما دول كانوا يزدادوا ضلال على ضلال وتتفرق القصة أكثر وأكثر وتحصل بلاوي أكثر وأكثر فهو حظ إن ينتظر إلى أن يأتي مين؟ موسى. فلربما يكون أكثر قدرة على علاج الموقف وعلى التعامل مع الإيه؟ مع الموقف. دي حجة مين؟ حجة هارون. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي. فسيدنا موسى قبل عذر مين؟ قبل عذر هذا، فقل نبغ رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم اتجه بالكلام إلى مين؟ إلى السامري اللي هو رأس الأفعى هذا اللي هو سبب الضرار. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.